من السهل جداً بناء ناطحة سحاب حديثة بواجهة زجاجية تعكس أشعة الشمس ومصاعد فائقة السرعة، يعني أنظمة ذكية تتحكم في كل شيء.
صحيح، تبدو من الخارج تحفة تكنولوجية.
بالضبط، لكن المفارقة العجيبة تظهر عندما ننزل إلى القبو لتفحص الأساسات. سنجد أن هذا المبنى المستقبلي يرتكز على طوب وتقنيات بناء تعود ربما لأكثر من 100 عام.
تشبيه في محله جدا، وهذا التناقض الصارخ بين الطموح نحو المستقبل والثقل التنظيمي للماضي هو ما يعيشه الاقتصاد المغربي اليوم.
وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في هذه الجولة التحليلية المعمقة. نحن نغوص اليوم في مجموعة من المصادر والمعطيات المستخرجة من نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 16 من أبريل 2026،
وهي نشرة دسمة بصراحة. القراءة المتأنية لهذه المصادر تكشف عن اقتصاد يعمل، كيف أقولها، بسرعتين مختلفتين. نحن هنا لا ننظر إلى أخبار متفرقة، بل إلى قطع من أحجية واحدة
واجتماعي عميق. طيب، مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد أرقام جافة، بل فهم كيف يعيش المغرب هذه اللحظة الفارقة. نمو متسارع واستثمارات ضخمة من جهة، ومواجهة إرث الماضي من جهة أخرى.
بالضبط، ولأننا نتحدث عن أحجية، يجب أن نربط النقاط. تحول يمس كيفية تدفق رؤوس الأموال، وتغير سيكولوجية المستهلك، وصولاً إلى نقاش حساس حول دور الدولة.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع، ولنبدأ من الصورة الكلية. الأرقام الكبرى والضوء الأخضر الدولي.
ممتاز، الأرضية الماكروإقتصادية هي دائماً نقطة الانطلاق الأفضل.
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5% في الربع الأول من 2026. هذا رقم كبير مقارنة ب 4.1% في 2025.
تسارع ملحوظ فعلاً في وتيرة النمو.
لكن هنا تظهر مفارقة غريبة. عادة عندما نسمع عن نمو اقتصادي قوي بهذا الشكل، نتوقع ارتفاعاً في الأسعار، يعني زيادة الطلب تؤدي للتضخم. لكن الأرقام هنا تتحدث عن تضخم سلبي.
تقصدين انخفاض التضخم إلى سالب 0.1%؟
نعم، سالب 0.1. كيف يحدث هذا التناقض الجميل؟ يعني اقتصاد ينمو والأسعار تنخفض. هل هذا سحر أم خلل في الحسابات؟
لا سحر ولا خلل. شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن السر كله يكمن في السماء.
في السماء؟ تقصد الأمطار؟
بالضبط، المصادر تشير بوضوح إلى انتعاش قوي للقطاع الفلاحي بنسبة 14.8%. في المغرب، الزراعة تتحكم بشكل كبير في سيكولوجية السوق ككل.
إذن وفرة الأمطار أدت إلى وفرة الإنتاج.
ووفرة الإنتاج تخلق صدمة إيجابية في العرض. عندما تتوفر المواد الغذائية الأساسية بكثرة، تنهار أسعارها. وبما أن الغذاء يأخذ حصة الأسد من ميزانية الأسر، فإن هذا يسحب المؤشر العام للتضخم نحو المنطقة السلبية.
واو، يعني حتى لو ارتفعت أسعار الخدمات الأخرى قليلاً، الغذاء يوازن الكفة.
تماماً، هذا ما نسميه نمواً مدفوعاً بالعرض. هو أصح أنواع النمو، لأنه يخلق الثروة دون أن يتآكل جيب المستهلك.
طيب، هذا الأداء الجيد يبدو أنه لفت انتباه الخارج أيضاً. البنك الدولي منح قرضاً بقيمة 500 مليون دولار.
نعم، لدعم التشغيل ونمو الأخضر.
لكن ما لفت انتباهي وأثار دهشتي الإيجابية بصراحة هو تفاصيل هذا القرض. نحن نتحدث عن استهداف 330 ألف باحث عن عمل بحلول 2029.
طموح كبير
جداً. لكن اللافت هو تخصيص جزء من التمويل لخلق 40 ألف مكان لرعاية الأطفال، لتوفير 1200 فرصة عمل وإدماج النساء. يعني هل أصبحنا ننظر إلى دور الحضانة كأداة اقتصادية؟
سؤال ممتاز، هذا يعكس نضجاً كبيراً في السياسات الاقتصادية. البنك الدولي اليوم لم يعد ينظر إلى دور الحضانة كخدمة اجتماعية تكميلية، بل يصنفها كبنية تحتية اقتصادية.
بنية تحتية؟ كأننا نتحدث عن طرق وسدود؟
حرفياً، ماذا يحدث في غياب دور الحضانة الميسرة؟ النساء يضطرن غالباً للبقاء في المنزل لرعاية الأطفال، هذا يعني تعطيل نصف المجتمع عن المساهمة في الاقتصاد الرسمي.
صحيح، أو إنفاق جزء هائل من الراتب على خيارات غير مقننة.
بالضبط، توفير 40,000 مكان مرخص يحرر هؤلاء النساء لدخول سوق العمل هو استثمار مباشر في القاعدة الإنتاجية، ولهذا نجده جنبا إلى جنب مع التمويل الأخضر.
السياسات الكبرى والأموال إذن متوفرة، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ماذا يحدث على أرض الواقع عندما تريد الشركات العمل؟
هنا نصطدم بالبنية القانونية والتقنية، ننتقل من الماكرو إلى المايكرو.
بالضبط، نعود لقصة الناطحة والأساسات القديمة. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور دعا لتحديث قانون ينظم المنشآت الصناعية الكيميائية. هل تعرف متى صدر هذا القانون؟
1914، أليس كذلك؟
نعم، 1914، يعني تخيل أنك تحاول تشغيل أحدث برمجيات الذكاء الاصطناعي لعام 2026 على جهاز حاسوب من اختراع بدايات القرن العشرين، هذا جنون.
هذا هو العبء التنظيمي التاريخي بأبشع صورة. الفجوة الزمنية بين دينامية المستثمرين وبطء التشريعات خطيرة جداً.
قطاع كيميائي حساس محكوم بقانون من أيام الحرب العالمية الأولى.
تخيلي أن المشرع في ذلك الوقت لم يكن يعرف شيئاً عن البوليمرات المعقدة أو التلوث الناتج عن الأتمتة. القانون أعمى تماماً عن المخاطر التكنولوجية الجديدة، وهذا يترك المستثمر مكبلاً ويترك السلامة العامة في خطر.
تثمر لإنشاء منصات صناعية آلية بالكامل في شمال إفريقيا، وشركة الغرب للورق جي بي سي تستثمر في أكروبوليس مكناس لحلول التغليف الفلاحي بالطباعة الرقمية.
شوف، المثير هنا هو كيف تتشابك هذه الأخبار. استثمار شركة الغرب للورق والكرتون في منطقة مكناس ليس صدفة. هل تذكرين حديثنا عن الفلاحة في القسم الأول؟
نمو الفلاحة بنسبة 14.8%.
بالضبط، ربط النقاط هنا ممتع. الانتعاش الفلاحي في جهة فاس مكناس يعني أن هناك منتجات زراعية تحتاج لتغليف متطور وتصدير سريع. الطباعة الرقمية التي تتيح لهم تخصيص التغليف بمرونة هائلة لتلبية معايير السوق الأوروبية. ذكاء استثماري بحت.
واو، سلسلة متصلة إذن. المطر يسقط، الفلاحة تنتعش، فتقوم شركة الكرتون ببناء مصنع عالي التقنية للتغليف. وماذا عن إنوفليكس؟
سميه الارتقاء في سلسلة القيمة.
الشركة كانت ربما تركز على إنتاج المراتب وتوسيع شبكة مول بونغ في 40 نقطة بيع، لكنها الآن تدخل بقوة لتزويد قطاعات السيارات والضيافة بتقنيات رغوة البوليوريثان. هذا ارتقاء صناعي مهم.
جميل جدا. طيب، هذا التطور الصناعي يحتاج بلا شك إلى سوق استهلاكي حيوي وإدارة مرنة، يعني تسهل حياة الناس والشركات.
أكيد، رأس المال الجبان يهرب من التعقيد الإداري.
وهذا ينقلنا لقطاع الخدمات وثقة المستهلك. خذ مثلاً إطلاق وزارتي الداخلية والمالية لخدمة رقمية تمنح شهادة أداء الضرائب العقارية في 48 ساعة فقط.
رقم قياسي مقارنة بالماضي.
جداً، يعني الإجراءات الورقية القديمة كانت كابوساً بكل المقاييس، أسابيع وربما أشهر، الآن يومان فقط. هذا يفتح الباب لمشاريع عقارية كبرى.
المثير للاهتمام هنا هو مفهوم سرعة دوران رأس المال.
كيف ذلك؟
عندما كانت الشهادة تستغرق أشهراً، كانت ملايين الدراهم تظل مجمدة في انتظار إتمام البيع. اليوم، في 48 ساعة، الأموال تنتقل بسرعة لتضخ في مشاريع جديدة. الإنسيابية تخلق الثروة.
وهذا يفسر ربما إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع فيلا الأنفا مراكش الذي يضم 80 فيلا فاخرة من طرف أنفا رياليتيز.
بالضبط، ولكن هناك عامل آخر يجعل من العقار في مراكش استثماراً ذهبياً الآن. هل قرأت خبر شركة الطيران إيزي جيت؟
نعم، إطلاق أول قاعدة لها في إفريقيا بمراكش. 3 طائرات، 4 ملايين مقعد، و58 خطاً.
يجب أن نربط بين الطيران والعقار هنا. القاعدة الجوية تختلف عن مجرد مسار طيران عادي.
ما الفريق الجوهري؟
قاعدة تعني أن الطائرات تبيت هناك والرحلات تنطلق في الصباح الباكر جداً نحو أوروبا. هذا يحول مراكش من مجرد وجهة سياحية إلى مركز إقامة دائمة.
يعني يمكن للمرء أن يسكن في إحدى فيلا الأنفا؟ ويعمل عن بعد ويسافر لاجتماع في باريس صباحاً ويعود مساءً؟
تماماً، سهولة الوصول هذه ترفع قيمة العقار بشكل فوري. 4 ملايين مقعد تغذي الشرايين الاقتصادية للمدينة بكاملها.
هذا يغير شكل السوق الاستهلاكي أيضاً. يعني بالحديث عن السوق، المصادر توقفت عند تتويج منتج العام المغرب 2026.
نعم، المنافسة كانت شرسة جداً هذا العام.
ما أدهشني هو قدرة العلامات الوطنية مثل أولماس وبيريفيا وإتقان على الوقوف جنباً إلى جنب، بل والتفوق على حيتان السوق العالمية مثل بروكتر إن جامبل ونسلي ويونيليفر.
هذا مؤشر على تنامي وعي المستهلك المغربي. هو لم يعد يشتري المنتج الأجنبي فقط لأنه أجنبي.
يعني انتهت عقدة الخواجة؟
بالضبط، المستهلك بات يبحث عن الابتكار والجودة العالية سواء في المنتجات المادية أو الخدمات الرقمية، والعلامات المحلية استثمرت بذكاء لتلبية هذا الطلب وتطوير التغليف والتسويق.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كل هذا التحول السريع نحو الرقمنة والمنطق الربحي والسرعة؟
يعني أن هناك آلام النمو، التحديث ليس دائماً سلساً.
وهنا نصل إلى النقطة التي تبرز هذا الاحتكاك بشكل واضح، التوتر بين منطق الشركات والمؤسسات التي تأسست بمنطق المرفق العام.
موضوع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صحيح؟
نعم، ألواني، هناك تحذيرات شديدة اللهجة من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
النقابة ترفض التوجه الحكومي لتحويل قطاع الإنتاج إلى شركة مساهمة،
وتصفه بأنه حساس وخطير. وهنا أطرح السؤال بنوع من الحياد، نحن نتحدث طوال هذه الجولة عن أهمية الشركات، المرونة، السرعة والدينامية التي تخلقها، لماذا إذن يثير تحويل قطاع الكهرباء والماء إلى شركة مساهمة كل هذا التوتر والتحذير من طرف النقابات؟
شوف، هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو المعضلة الكلاسيكية للاقتصادات الحديثة. نحن هنا أمام وجهتي نظر مبنيتين على منطلقات مختلفة تماماً.
تفضل، اشرح لنا.
من جهة، الحكومة تسعى لتطبيق معايير الكفاءة والشفافية. المؤسسات العامة غالباً ما تعاني من عجز مالي وبيروقراطية ثقيلة. تحويلها لشركة مساهمة يعني محاولة لتقليل الخسائر وإدارتها بعقلية الأداء المالي الصارم.
منطق مالي بحت لحماية المال العام من الهدر. وماذا عن وجهة نظر النقابات؟
النقابات ترى أن الماء والكهرباء ليس سلعا عادية، هما خدمات حيوية. النقابة تتخوف من أن تحويل القطاع إلى شركة سيجعله خاضعاً لمنطق الربح والخسارة بدل منطق الخدمة العمومية للمواطن.
يعني المواطن سيتحول إلى مجرد زبون.
بالضبط، الشركة المساهمة قد تتردد في إيصال الخدمة لمناطق نائية إذا لم تكن مربحة، أو قد ترفع الأسعار، بينما المرفق العام ملزم بتقديم الخدمة كحق أساسي. هذا التوتر بين الكفاءة المالية والحقوق الاجتماعية هو جوهر النقاش حالياً.
استعراض واضح ومحايد لجانبي القصة. آلام نمو حقيقية لا مفر من مواجهتها عند محاولة تحديث الهياكل العميقة للدولة.
وتحديث الهياكل، كما رأينا، يتطلب شجاعة وقرارات صابة.
إذن لو قمنا بحوصلة سريعة لما مررنا به في هذه الجولة، سنجد أننا رأينا اليوم اقتصاداً ينمو بقوة المطر،
ويتلقى دعماً دولياً لدمج النساء وتوفير دور الحضانة.
رأينا أيضاً كيف يحاول نزع معطف قوانين قديمة تعود ل1914، وكيف يرقم خدماته في 48 ساعة.
يتوسع في الطيران ويجذب استثمارات للكرتون والأتمتة، ولكنه يعيش أيضاً مخاض تحديد هوية مرافقه العامة كالماء والكهرباء.
بناء على كل هذا الزخم، هل من فكرة نحتم بها للتأمل؟
بصراحة هناك مفارقة تشغلني. رأينا اليوم شركات مغربية تتجه بقوة نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي، كما هو حال استثمار إينوفليكس.
صحيح، مصانع آلية بالكامل.
وفي نفس الوقت رأينا البنك الدولي يراهن بملايين الدولارات على خلق وظائف جديدة لمئات الآلاف من الشباب. هذا يضعنا أمام مفارقة المستقبل المجهول.
كيف ذلك؟
في ظل تقدم الروبوتات إلى ساحات المصانع وتغير شكل الإدارة عبر الرقمنة، حيث كل شيء ينجز إلكترونياً، كيف سيكون شكل وماهية الوظيفة المضمونة في العقد القادم؟ هل المهارات التي تدرس للشباب اليوم ستبقى صالحة غداً عندما تتولى الآلات معظم هذه المهام؟
واو، سؤال عميق ومربك فعلاً. التكنولوجيا تسابق الزمن لتلغي الوظائف التقليدية بينما نحن نسعى لخلقها. سؤال نتركه لكل من يتابعنا اليوم للتأمل فيه بعمق. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة التحليلية المعمقة. إلى اللقاء في استكشاف قادم.